نص
لا
ما قام ولا هذه المجتمع العربية دولة مش
مش مش لا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا
كانوا يقولون للعظيم بعض كالجلسة هنا والسؤال
1954 بعد الجهة الأولى امتداد الوفيات الشرعية في الخلافات المنهجية. تفضل القاعدة السادسة.
القاعدة السادسة عدم امتداد الجهد الشرعي فقط فيمن وجد فيه الجهد والتعديل. فإذا وجب عنهم الفريق والشر فلا ينبغي أن يكون أصحاب نفوس ذبابية لا تقف إلا على الشيء القلب، بل ينبغي أن نتأهل بصلة الكفار وإن كنا في زمان قل فيه من يعرف وأقل منه من يوسف. مثلا يسألونك عن بعض الجماعات فتقول أناس على غير كثير نحسبهم مخلصين وفي الدعوة مجتهدين وأصحاب دم وأدب وهدي صالح، لكن عندهم بعض البدع فلا تذكر أنهم مبتدعة أو على بدعة في بعض ما يظهرون، ولكن تذكر التعليل والتجزئة معهم.
يعني
هو
قال ولا يجرمنكم سنة القوم كما زال تعديل غريب هو أقرب بالصدق والمعنى. فإذا وجد خير وشر فنحن نكفر من الشر ولا نحاكم احدا فيه بل نحاكم الناس منه. واما الخير الذي دل عليه النص القراني او الكتاب والسنن فنحن نفعله ونثني على نعم اللتان.
الحذر من حكم الدين فلا يؤذن الناس بذكائهم، فهذا مما يشترك فيه المجروحون واهل العذاب والصور قد دعت، بل يقال الناس بافعالهم ومواقفهم واقوالهم على نموذج الحق والعدل، فلا نصدق بالشك او النظر، فليس احد حجه على الاسلام بمظهره، فلا يعظم المرء عده بمجرد حسن خيئه وادخاله بالسنه والتدين بها. فليس كل من حلف لحيته مجرما فاسقا، ولا كل متق صار بحجته من اولياء الله الصالحين، وان كنا نقول حلف اللحيه حرام وايمان حق لكن رحمته بقاء، لكن هناك من يحسب لحيته وهو يقي وانت لا تدري، فليس كل عذر يذكر، فليس الحكم على الاشرار بالمظهر. قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم وإن يقولوا نسمع بقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله فالنظر ليس شرطا من علامه. القاعده السابقه شرط جواز الفرد على النظر التدبير. قال ابن الصوفي رحمه الله كنت لازما بتهديد ثالثه فاقبل كلب فقلت امسح كلب من كلب. قال فتذرني وجدني من باب البيت قلت سبحان الله اليس هو كلب مثل كلب؟ فقلت فقال شرط الجواز على فضل التحقيق. قلت وما ادري ما ذكر انتهى. مثلا احد الناس مشهور باسم الاعرج ولا عبره الا بهذه الكليه، فلا يجوز ان نناديه بما لا ذكر بغير فضل التحقيق والا اصار قيما. اما اذا قيل على وجه التعريف فليست تجيبه. وكذلك الشأن في كل الامور، انك عندما تكلم
تفكر تسال نفس الخلل، فاذا في الملوك كانت وعدم على تجديد الذكر فلا باس بذكر الذكر ما دمت لا تقصد تسكير الرسول.
وكذلك الشأن في كل الامور، انك عندما تتكلم على جماعه من الجماعات او دعوه من الدعوات او شخص من الاشخاص فلا ينبغي ان تتكلم بنيه التحقير والتهويل في شانه لذلك، وانما تقصد بيان الحق ونصر الدين فلا تنتظر بنفسك أو تكون نيتك طلبة الكل طلبة العلوم لله نصر ربك فإن فعلت فإنك إلا من الآثمين فإنك إلا من الآثمين فالله صغر أسنتنا عن قوم الظلم وصغر قلوبنا عن الظلام والشرك والجور وجعلنا هداة المهديين لا ضالين ولا مضلين. القاعدة العاشرة العدل في وصف الآخرين. قال الله تعالى: ولا تلوثوا الناس أشياءهم. والمقصود بالعدل في وصف الآخرين هو العدل في ذكر المساوئ والمعاصي والموازنة بينهما. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير المخطئين التوابون. فلا أحد ينبغي من الخطأ فلا ينبغي أن تجبر معاذ الرب فقط كما أن الناس إذا بلغوا النبي لم يحمل الوقت. ولذلك ينبغي للمسلم إذا وقف غيره أن لا يمكن أن يحاسب لوجود بعض التساوي كما لا ينبغي أن يسيل المحاسن أو يذكر المساوي لوجود عداوة أو بغضاء بينه وبين المسلمين. فالله عز وجل فقال سبحانه: ولا تتخذوا الناس أشياءهم. وإنك لتجد كثيرا ممن يكون غيره بذكر مساوئه ويغض الضرب عن محاسنه بسبب الحسد والبغضاء أو لتنافس تكون بينهما. وهذا غالبا ما يقع بين الأقران. ولكن المسلمون هم الذين يذكرون المرأة بهذه بغير أوصف ولا يتخذونه حقا ولو كان الموصوف مخالفا له بالدين والاعتقاد او بالمذهب والاجتماع. ومن المعلوم ومن الرغبات الذين ضرب انصافهم لغيرهم الحافظ الذهبي رحمه الله فمن خلال كتابه القيم سير اعلام النبلاء والذي ترجم فيه لحاجة من علماء الرجال وكذلك لحاجة من اشتهر بين الناس وكان من اهل البدع او الكفر او الالحاد تجده لم يتقصهم ما له من صفات جيده بل اوقفهم بذكر ما لهم وما عليهم. وهناك امثله كثيره على ذلك منها اولا قال عن عبد الوارث بن سعيد وكان عالما مجودا ومن اهل الدين والورع إلا أنه قدري مبتدع. وقال عن الحكم بن هشام وكان من تبايعات الملوك ومستعصيهم ومتنفذيهم وكان فارسا جماعا فاسكا ذات هاد وعروف وغل تمسك 27 سنة. وقال عن الواقعي والواقعي وإن كان لا نزاع في ظاهره فهو ظاهر لذلك كبير الفرج. وقال عن المأمون الذي تبنى فتنة القوم بحفظ القرآن وامتحن على آيات السنة كذلك وكان في رجال ابن عباس حسنا وعسلا ورقيا وعفوا وحكمة وحكمة ورحمته كثيرة في الجملة. وقال في مرجان أحد الدرمدي الفيلسوف البالغ ذو التصاريح أبو العباس أحسن بالطيب من بحوث الأنفسة لا يمنع. وقال في مرجان الزاعة الأديب المعتدلي العلامة المتفحر ذو الفنون وكان أحد الأنبياء وكان مالكا قريب الدين له جوابه. وقال عن قرة الثالث الصابر الشقي الحراني فيلسوف عصره وكان يتوكل زكاه. وقال في ارجاء الطيار المعتدلي شيخ معتدل في قرانيين له الزكاه مخلص والتقاليد المهذبه وكان من حقوق العلم له ثلاث عديده عند المعتدله. وقال في ارجاء الجفاري وكان ابو علي على دعته متوسعا بالعلم زياده الذهن وهو الذي بذل الكلام وامتداه ويسرع قومه. وقال في مرجان العظيم كان عالما من كان على ذلك التوسل والإنشاء والتلاعب يضرب فيه مثل ويقال له النحو الثاني. وقيل بدأت استدادته بعبد الحليم وقلبت بابن عقيل، وكان من تحت بنوده لا يدري ما الشر، وكان متفلسفا متهما بمذهب الاوائل. وقال في ترجمه الشريف المعتبر: وكان من الانبياء الاولين المتاخرين في الكلام والاعتزال والادب والشعر، لكنه امامي جد نسال الله العفو. وهناك امثله كثيره غير هذه، ومن اراد الامتداد من العليم وهناك امثله كثيره غير هذه، ومن اراد الامتداد من عليه مراجعه كتاب اعلام النبلاء يجب رؤيته ان شاء الله. وكان النبلاء بالعكس في وصف الاخرين من النبلاء المستقيم، وهو منهج اهل السنه والجماعه في احكامهم على غيرهم، وهو نافع من قوله تعالى: ولا تتخذوا الناس اشياءه، والايات مشابهه لها. ولذلك ينبغي لكل من راى الانصاف ان لا يعيد عن هذا المنهج التويه، وان يتقي الله حتى ولده بوصفه بغيره، ويتكلم بعدل وانصاف، والله الموفق لما فيه خير وصلاح. القاعده الحاديه عشره: يا الله قل لي حق حقا. قال الذهبي رحمه الله تعالى: الكتابه مسلمه بابن الفوات، واقرا الامه ابي بن كعب، وأفضلهم علي بن أبي طالب، وأفضلهم زيد، وأعلمهم من تأويل ابن عباس رضي الله عنهما، وأعلمهم محمد بن سيرين، وأصدقهم سيدنا أبو ذر رضي الله عنه، وصغير الأمة مالك بن أنس رضي الله عنه، ومحدثهم احمد بن حنبل رحمه الله، ويغربيهم ابو عبيد، وثالثهم قال ابن الوليد رضي الله عنه، وشاعرهم ابو سلمان، وعابدهم القضيب، وحاكمهم سفيان الثوري، وأقباليهم الواقعي، وزاهرهم معروف الفقهي، ونحويهم الدرويه، وعروضيهم الخليل بن أحمد برضو، وخطيبهم نباتة بن نباتة، ومنشئهم القاضي الفاضل رحم الله الجميع رحمة واسعة. القاعدة الثانية عشرة: كل بني آدم خطاء. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وغير الخطائين التوابون. فالخطأ صفة لازمة لا ينجو منها أحد من البشر ما على الأنبياء المعصومين عليهم الصلاة والسلام. ولو تجاهلنا أحد من الناس الملازم أصبح على الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وبعض المستمع يرى بأن الخطأ وكفر كلام الله، ولكن أهل السنة والجماعة يرون بأن المجتهد المخطئ مأجور غير مأجور، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم الذي سهل الأبواب فله أجران، وإذا استهل فأخطأ فله أجر. قال الحاكم رحمه الله: اتفق أهل الحق من المسلمين على أن المثل محصور عن المجتهد كالأحكام الشرعية، وذهب بشر المزيد وابن علي وأبو بكر الأقر ونقاد الكيان والقادرية والإمامية إلى أنه ما من مسألة إلا والحق فيها متعين متعين وعليه دليل قاطع، فمن أخطأه فهو آثم غير كافر ولا فاسد. وحجة أهل الحق في ذلك ما نقل نقلا متواترا لا يدخله ريبة ولا شك، وعلم أيضا عموميا في مسألة الصحابة فيما بينهم بفساد مع اضطرارهم على الإسلام إلى اضطرار عصرهم، ولم يصدر منهم تكفير ولا تأثير لأحد لا على سبيل الإلهام ولا التعليم، مع علمنا بأنه من الله منها وقال أبادر من المخطئة وتأذيني. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
والحضر من خصوص
هو رجل تتوقفه بشيء معلمه فيه. هذه الشيطة بسلامية هذا وجه معفره وقفه الشباب. هذا يكون جدًا لمقطع شرطية غرية. والعكس بالوصف الآخرين بالقول تعالى ورحمة الله نفسه طيب. لذلك أيضا بارك الله فيك خاطر في حق وسبحان الله عز وجل قصد الفرضات لكن هذا البارح بالفكر العقيده التفسير الاختيار الذي نحن بالله الاستقرار منه هذا القيام على الإمامة المرضى والفقراء والمساكين وهذا على الإعلان الدعوة ثم أنت القاعدة تستخدمه لهذا الإيه؟ هذا ما أردنا أن نجيه بعدما سمعنا هذا
مثل وأئمة الحديث في تقوية الرسالة لنا أئمة الحديث من هجر وتمييز التجارة والتعليم يقوم وأسسه على تمام الفطرة والتفكر مع تمام العبد والإخلاص في تقوية الرسالة رحمة العليم ولا يوجد بحمد الله مثل بشري على الإطلاق يملك عشر أشياء هذا المنهج التوحيدي الكبير الذي قدمه لنا أئمة الحديث رضي الله عنه أجمعين وقد رأى سيدنا محمد بن حبان علم هذا المنهج كما قال لسنا ممن يوهم الدعاء ممن يوهم الدعاء ما لا يستحق ولا ممن يحيط بقلبه انسان وان كان له طالبا بل نرضي كل شيء حقه مما كان فيه بل نرضي كل شيء حقه كل شيء حقه مما كان فيه ونقول في كل انسان ما كان يستحقه من عداله وشر
لأنه نبي
إلا وقد نزله قوم إلا ما يؤمر به عنه. وقال ابن حجر: المعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا إلى الشرع كالشرع المعلوم بالذي تذكره، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ربه لما يرويه مع ورعه والأقوال فلا مانع من قبوله. وقد روي تسعة سنة راويا من رجال الكوفي ببعض الكتابات، وأشار السيوطي إلى أن ميول الصحيحين 81 رجلا اتهموا ببدع مختلف، وبالرغم من حساسية هذه المسألة وخطورتها على السنة والجماعة، وعلى الرغم من شدة تحذير من البدع وحدها، إلا أن ذلك لم يمنع من قبول رواية بعض المبتدعة وإخراج حديث في الصحاح لتوصل الصفة بين الضبط والصدق. وهذا دليل ذاك العمر وكان قاطرا يدل على عظم العدل الذي شرف فيه هؤلاء الثلاث الكرام في تقويمهم للرجال، وهو في الوقت ذاته يدل على عظمه ذلك المنهج الذي أرسل هذه التعاليم وبنى هذه الاتجاهات المتزنة وربى عليها تلك الأجيال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله قد أمرنا ألا نقول عليه الحق وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والصدق، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فوقا على الباطني قولا فيه حق أن نتركه أو نتركه كلا، بل لا يجوز إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق.
نحن نقبل الحق كائن من كان حتى ولو كان بعيدا بعيدا، نقبل الحق من كائن من كان حتى ولو كان بعيدا بعيدا، ونرد الباطل من كائن من كان حتى ولو كان قريبا كبيرا، حتى ولو كان قريبا كبيرا. فليس معنى قول قريب وحبيب ان اقبل الباطل منه، وليس معنى قول بعيد
وقال شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا: وليس مما امر الله به ورسوله ولا مما يقتضيه عقلي ان تقابل الكتب القويه بمعالجه والجحد بل قول الصدق والتزام العبد لازم فليس سبيل الى الضلال، واهل الكتاب والكتاب احق الى كبرهم إذ هم ولله الحمد أكثر الناس عقلا وأتمهم إدراكا وأكبرهم دينا وأشرفهم كتابا وأفضلهم نبيا وأعظمهم شريعة. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعترف بفضائل المبتدعة إذا ثبتت عنده عنهم ولا يتردد في ذلك، فها هو يقول مثلا: وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين كالرافضة والجهمية وغيرهم إلى رجال الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من يكون الكفار.
الرافضة
تلك الكفار
Thank you.
البدعة الظاهرة كبدعة الواقعة ببدعة أخص منها وهي بدعة أهل السنة. وقد كان من أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عن الأشعرين الحكم على المبتدعة في كتاب كتابهم ولحنهم بما تقتضيه الأدلة الشرعية كالأهواء البشرية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه حال أهل العلم والحق والسنة، يعرفون الحق الذي لا أهل الرسول وهو الذي اتفق عليه طريق المعقول وصحيح المنقول، ويدعون إليه ويأمرون به نصحة العباد وبيان الهدى والسلام. ومن قال كذلك لم يكن له معه هوى ولم يحكموا عليه بالله، فالحكم من الله والرسول، فمنهم من يكفرهم الرسول، ومنهم من يدعوه من مكانة الرد أو الأركان، ومنهم من يعفوه ويجعله من أهل الفضل المرحوم والمجتهد من هؤلاء المأمور باجتهاده أنه أجر على كامل أمره من الاجتهاد وبصره مغفور له كما تستفيدان. وأما أهل البدع فهم أهل أهوال وشبهات يتبعون أهواءهم فيما يحبونه ويحبونه ويحكمون بالظن والسبب، وهم يتبعون الظن ولا تهوى تنفس ولا قد جاءهم من ربهم الهدى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا: ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل كان كلام أهل الكتاب والسنة مع الكفار وأهل البدع في العلم والعدل لا بالظن ولا تهوى تنفس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المراد ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بعبادته فهو في النار، ورجل قضى للناس على نفسه فهو في النار. فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والإيمان والأعراض إذا لم يكن عادلا كان في النار، فكيف بمن يحكم في البلاد والأسياد وأصول الإيمان والمعارف الآلية والمعارف الكلية لا علم ولا عقل؟ بل إن من كلام عبد أهل السنة والجماعة وإخبارهم بغيرهم أنهم أعدل من المبتدعة مع بعضهم البعض، لأن المبتدعة أهل أهوال وشهوات. وإلى هذا أشار حكم الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: والرافضة فيهم من هو متعبد متوجع ذلك لا يجتهد في ذلك بالتقليد من اهل الاهواء، فالمعتزله اعقل منهم واعلم والزم، والكذب والفجور فيهم اقل منهم في الرافضه، والتهديه من الشيعه خير منهم واقرب الى الصدق والعدل والعلم. وليس في اهل الاهواء اصدق ولا اعقل من الخوارج، ومع هذا فاهل السنه يستعملون معهم العدل والانفاق ولا يظلمونهم، فانهم حرام مطلقا كما هو معلوم. بل اهل السنه لكل طائفه منها ذلك خير من بعضهم ببعض. بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم ببعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة ببعض، وهذا مما يعتدون به ويقولون: أنتم تنصبوا لنا أنتم تنصبوا لنا ما لم ينصب بعضنا بعضا، وهذا لأن الأصل الذي شرحوا فيه أصل فاسد مبني على جهل وظلم، وهم مشتركون في كل بلاد المسلمين، فصاروا بمنزلة كفار طريق المشتركين في ظلم الناس، ولا ريب أن الظلم العالم أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعضهم. ومن جميل ما تبقاه وغلاة الشيعة وغلاة المحافلة وغلاة الأشاعرة وغلاة المرجئة وغلاة الجهمية وغلاة الجهمية قد مالت منهم الدنيا وكفروا وفيهم أنبياء وعباد وعلماء نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد ونفرغ إلى الله منا والبدع ونحب السنة وأهلها ونحب العالم على ملكه من اتباع وصفات حميدة ولا نحب من ابتدع فيه بتأويل باطل وإنما سيفرح بكثرة المحاسن. المسألة الثانية الخطأ يسير في جنب الصواب الكثير مرفوض. تقدم تقدم أن خط الراوي ما يرويه أحد الشروط الأساسية التي يمثلها يقبل عليه الرجل، وهذا لا يعني سلامة من الخطأ تماما، بل ينظر إلى مجموع مرويات الرجل، فإذا كان الراوي عليه السلامة من الخطأ اعتبر الراوي ناظرا وقوبلت روايته، ولكن إذا كثرت أخطاءه ومقالات الراوي لغيره من الثقات رد عليه الرجل. قال سفيان الثوري: ليس يكاد يفسد حد الغلط احد اذا كان الغالب على رجل منه فهو عاده وان غلط واذا كان الغالب عليه الغلط ترك. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: الناس ثلاثه، رجل حاسم مسلم فهذا لا يختلف فيه، واخر يتم والغالب على حديث الصحه فهذا لا يمر حديثه، واخر جهم والغالب على حديثه الوهم فهذا لا يمر حديثه. وقال عبد المحمد رحمه الله: ما رايت احدا اقل خطا من لحيه العين، ولقد اخطا في الاحاديث، ثم قال: ومن اعرى من النظر والتصميم. وقال ابو عيسى الترمذي رحمه الله: وانما تفرد اهل العلم بالجد والاتقان والتسبك عند السماع، مع أنه لم ينس من الخبر كبير أحد من الأئمة معهم. وقال هو حاكم بن حبان رحمه الله: وليس من الإنصاف نص حديث شيء زوجت تفحل عبادته بأولاد إليهم في روايته، ولو سلكنا هذا المسلك لبئس لازمنا تقوى حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة، فأنهم كانوا يبذلوا إتقانا وكانوا يحددون في تفضيلهم ولم يكونوا معصومين حتى لا يهملوا في الروايات، بل الاختيار والأولى في مثل هذا قبول ما يروي، قبول ما يروي السبت من الروايات وترك ما صح أنه وجب فيه ما لم يفرش ذلك منه حتى يغلبوا عن حتى يغلب على الرواتب، فإذا كان من كذلك استحق الترك حينئذ. وقال الحافظ جلال الدين المقدسي: ولو كان كل من وجب في حديث ظلم لكان هذا لا يستوجب احد. امثله تصميميه في تقويم الرجال. رسل أئمة الحديث رضي الله تعالى عنهم أجمعين من نجم متميزا تكاد نزوله وتناهت فروعه بلغ الغاية في الثقة والإقرار، وكان في ثمرات الأدلة ثمرات عشرات من كتب الحديث متعلقة بتقويم الرجال شرحا وتعديلا، ولعل من أثر الملابس التي يشهدها المضاجع التي يشهدها المضاجع في هذه الكتب هو التواضع والتحري ثم العزم والانصاف في تقويم الرواه. وخذ اي كتاب شئت من كتب الرجال الاصليه واذكر تراجعا، وسوف تجد ان الناقد قد يضاعف غناه او ولده او قريبه اذا كان يستحق هذا، لا يلازم بذلك او يلازم، فان المنهج الاولى لاولئك الرجال واكبر. ومن الأمثلة التي تؤكد هذا في غاية الوضوح والجلال: أولا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض أحاديثه عن حديث ابن هرمي رحمه الله، وهو أحد الرواة المشهورين في صحيح البخاري: أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة، أفضل المصابين لرواية البخاري عن اليوم الثلاثة وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو معروف به، وكان قد قدم إلى مقتلة من حرام فأخذ طريقه ابن الباب الثاني من الحرم فتكلم فيه وفي طريقته من تكلم كابي نقل التشريك والتشريك والكلفار من سعد العليم الجاني وابي قاسم سعد العليم الجاني وأما ليس من أكابر أهل العلم والدين بما ليس هذا موجه وهو ممن يرجح طريقه ومن يرجح طريقه الصبري والثقفي على طريق ابن عثيمة وأن ذلك من أهل الحديث وأهل الفضل نياما يحدون فيجتمعون به ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة ويدلهم على أصلها فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق كما رحل أبو الوليد الثالثي فأخذ طريقة في دعم وهو لبيب صاحب القاضي أبي بكر ورحل بعده القاضي أبو بكر العربي فأخذ طريقة من معالي الإرشاد.
Thank you.
يستعمل بموافقة السنة والحديث باسم ما يراه في مسائل القدر والترجام ونحو ذلك بخلاف ما استعان به من قوله في التفصيل بين الصحابة وكذلك ما يراه في كتاب الصفات فإنه يستعمل فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف والأئمة الحديث ويقول إنه موافق لكلام أحمد في مسألة القرآن وغيرها ولا ريب أنه موافق لهم له ولهم في بعض ذلك. لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة لكلام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات وإن كان أبو محمد الأب في مسائل الإيمان والقدر أقوى من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره لكن قد خالط من أقوال السلاسلة والمعتزلة في مسائل الصفات ما برره عن موافقة أهل الحديث في معاني مسائلهم في ذلك فوافق هؤلاء في الحق وهؤلاء في بعضهم. وفي اسم هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعهم ظاهر لا بغض له كما نفى التعالي بالامر والنهي والاستقامه وكما نفى رفع العباد ونحوه من عبادات القلوب مضموما الى مات كلامه من الواقعه في الاكابر والاستقرار في نفس المعاني ودعوه
وأصرف السياق
رب مهين وأتاعدا يطلبونها وعبدا فقال كان ربون وقالوا سمعتمون وقلت تفر به يهدهون وفي الجملة فاستعمال العظيم وكل أحد يؤخذ من قوله ويكفر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحفظ بعلوم الجنة ويجيد النقص ويحسن النقص والنفس وفيه اسم وخير ومقاصده جميلة وخطى نفاته مقيمة وقد سهلت الرئاسة ولكن منزله مقيما على العلم فلا تبقوا فيه ولا تشكو عنه وقد أثنى عليه فضلا في فضل الجوار وقد أثنى عليه فضلا في الجوار. ثالثا أبو إسماعيل الهروي أحد الأئمة الأعلام له مؤلفات عديدة منها له الكلام وكلام في التصوف وعلم السلوك كثمان أمام السائرين وقد صار الإمام ابن القيم بشرح هذا الكتاب بكتابه الفاتح مدارج السالكين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وأثنى فيه على أبي إسماعيل الهروي كان يعجبه بشيء الإنسان ولكنه تزوج عليه بذلك العقيدة وتعقبه في أسرار مختلفة وقد بين ابن القيم منهجه في التعامل مع أسرار المشكلة فقال ولو كلمة واحدة يقول هنان يريد بها أحدهما الأعظم الباطل ويريد بها الآخر بعض الحق ولا إسرار صحيح في قلبه وجوابه ومنزله وما يدعوه إليه فيه ويمنعه عنه. وقال ابن القيم تعليقا على بعض الاسلام الهوي في هذا اللفظ قد اقول لكم العبيد يشكره حسن حال لصاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله ولكن ابى الله ان يكون جمال الاسلام. وقد اتفق عليه ابن القيم بعض الاسلام ثم قال شيخ الاسلام ثم قال شيخ الاسلام حبيبنا ولازم ان اقع اقول للنبي. وكان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول عمله بين بعلمه وصدق رحمه الله مسيرته بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجلال اهل البدع لا يشق له فيه غبار وله المقامات المشكوره في نصره الله ورسوله وابى الله ان يكتب توبه نفسه من غير صالح المخصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وقد اخطا في هذا الباب نحو ومعه. واتفق عليه نحو اخر ثم قال ولا يكون هناك ولا توجب هذه الشجر من شيء الاسلام الا ومعتدله واذا تلقى به فمعتله من العلم والايمان والمعرفه والتخرج به ومن السلوك المعاتب الذي لا يسال. وكل احاديث مأخوذ من قوله ومشهود الا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه والكافر من حسن فقره ولا سيما في مثل هذا الدلال الضرب والمطر القاع الذي بدات فيه اقدام وردت فيه اهداف وافترقت بالسالكين فيه القربان واشرقوا منا اقلهم على اولياء هذا الكافر. امثله تفصيليه في تحويل الكتاب أمثلة تطبيقية في تحويل الكتب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض تحويله إلى أهلي أحياء علوم الدين لأبي حاتم وذلك الرزالي وقوم قول حبيب القلوب لأبي طالب المكي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض تحويله إلى أهلي أحياء علوم الدين لأبي حاتم الرزالي وقوم القلوب لأبي طالب المكي. أما كتاب قوت القلوب وكتاب الأحياء فبعثه فيما يذكره من أعمال القلوب من الصبر والشكر والحب والتوكل والتوحيد ونحو ذلك. وأبو طالب أعلم بالحديث والأدب وكلام أهل علوم القلوب والصوفية وغيرهم من أبي حامد وذلك وكلامه أسد وأجود أسد وأجود تحقيقا وأبعاده عن البدعة مع أن في قوت القلوب أحاديث غريبة وموضوعة وأشياء كثيرة موجودة. قال شيخ الاسلام ابن تيميه فيما نسخ به كتابين هي علوم الدين بابي حامد وابنائه وقوت القلوب بابي طالب المكين. اما كتاب قوت القلوب وكتاب الاحياء تبع له بما يذكره من اعمال القلوب من الصبر والشكر والحب والتوكل والتوحيد ونحو ذلك. وابو طالب اعلم بالحديث والادب وكتاب اهل علوم القلوب بخصوصيه وغيرهم من ابي حامد وابنائه كلام وسد وأدول وحقيقة وأبعد عن البدعة، مع أن في نفوس القلوب أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة. وأما ما من أحكام الأحياء من الكلام في المهيئات مثل الكلام على الجيوش
الدم في حكم الرجال والمسيئات والجلالات في الرجال قصر وعبد الله وإن كان مرفوع الرجال
من الكلام على الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك فغالبه محمول من كلام الحسد وحاسبه بالرعاية ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ما هو متنازع فيه. والأحياء فيه شواهد فيه شواهد كثيرة لكن فيه شواهد مذمومة فإنه فيه شواهد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والربوبية والمعاني. فإذا ذكر معاني الصوفية كانت منزلة من أخذ عدوا للمسلمين أسده زيادة المسلمين. وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا للكتب وقالوا مرضه الشفاء يعني شفاءه في الدين لم يتسلسل وفيه أحاديث وآثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة وفيه أشياء من عوامل طويلة.
Yeah.
عليه الصلاه والسلام يوجد في بعض ثلاث كلمات فلسفيه وامور عظيمه اليه تواجه اصول الفلاسفه المباركه بالقوه فللمباركه بطريق العقل. وقال شمس الدين الذهبي: ولما العيال نتيجه المحاديث الباطله جمله وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ورسم وزهد من مرارة الرحلة ومنح الحج الصوفية أسأل الله أن يجمع النافعة. وقال شمس الدين الذهبي: وأما الأحياء ففيه من أحاديث باطلة جملة وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ورسم وزهد من مرارة الرحلة ومنح الحج الصوفية أسأل الله أن يجمع النافعة. وقال الذهبي ايضا: الغزالي امام كبير ولكن من شرط العالم انه لا يفطر قال الذهبي ايضا: رحم الله ابا حامد فان عنده في علومه وخبرته ولكن لا تعني نصرته من غرض الخطا ولا تقليد الاصول. فهذان امامان جليلان من ائمه اهل السنه والجماعه يثبتان في التراب والإقرار في مناشئ ريحة الغزالي رحمه الله تعالى. ولم يمنعهما ذلك من تقليد جواد ذكي ذاتية أخرى في منهج الجبري أحفاظا للحق وإمامة العبد المأمور به شرعا. وحينما يقبل هذا الغرر والإنسان والعبد تشيع الاختلافات وتكثر الاضطرابات حتى يرسل الحاجة بعض الناس أقرب الله لنا ولهم إلى عرض الكتاب كله لعرض الحالة لأفضل مقصودة وغير مقصودة. أقبلت على المؤذن وقاضية أكثر مما تستحق من النقد والتشريح تسأل الله العفو والعافية. وأما جنة العبد وحينما يقبل هذا الورع والإنسان والعبد تشيع الاتهامات وتكثر الاضطرابات حتى يصل الحال
Yeah.